الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة من حلقات هذه السلسلة الموسومة برؤوس الفتن الأربعة فقد علمنا فيما مضى أن سورة الكهف تعرضت لرؤوس الفتن وعددناها. الفتنة الأولى هي الفتنة في الدين، عرضتها الصورة في قصة أصحاب الكهف وكيف فروا بدينهم من أجل ربهم جل في علاه وكيف نجاهم الله عز وجل. الفتنة الثانية هي الفتنة في الدنيا، وهي فتنة المال، عرضتها الصورة في قصة صاحب الجنتين، وعلمنا أن النجاة كانت للمؤمن الذي أنفق ماله في سبيل ربه جل في علاه، وأهلك الله من اغتر بماله وشغلته دنياه. الفتنة الثالثة وهي الفتنة في العلم، وعرضها القرآن الكريم على مائدة سورة الكهف في قصة كليم الرحمن موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام ونبي الله الخاضر عليه السلام. ثم الفتنة الرابعة وهي فتنة المنصب، فتنة الحكم، وعرضتها الصورة في قصة ذي القرنين. فيما مضى من لقاءات فرغنا من الفتنة في الدين وكيفية العصمة، وفرغنا من فتنة الدنيا وكيفية العصمة، وما زلنا إخوة الإيمان والإسلام مع الفتنة الثالثة وهي فتنة العلم وبيان كيفية العصمة من الفتنة في العلم، والتي تمثلت في قصة كليم الرحمن موسى بن عمران والخضر عليهما السلام. وبدأت القصة كما تعلمون عندما وقف موسى بن عمران خطيبا في بني إسرائيل، فوعظهم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، فقام سائل يسأل يقول: يا نبي الله، هل هناك من هو أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فكانت التربية وكان الأدب الرباني من الله رب العالمين لكليمه موسى بن عمران عليه الصلاة وأزكى السلام. فكلمه ربه وبين له أن هناك من خلق الله من علمه الله علما لم نعلمك إياه يا كليم الله. هذا العبد الصالح عند مجمع البحرين فعلمنا موسى عليه السلام كيف تكون العصمة من فتنة العلم بالتواضع لعظمة الله رب العالمين والسعي لطلب العلم حتى وإن كان على يد مفضول. فلا شك أن موسى ابن عمران رسول من أولي العزم من الرسل، وكما أخبر الله تعالى في كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فالفضل يتفاوت والمنازل تتفاوت، فأعظم الأنبياء والرسل على الإطلاق هم أولو العزم من الرسل، وهم خمس أنبياء ورسل. ترتيبهم الزماني: نوح عليه السلام، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام، ثم عيسى عليه السلام، ثم خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آخرهم زمانا وأولهم منزلة وقدرا وفضلا، لأننا إن رتبناهم وفق الفضل وفق المنزلة على رأسهم رسولنا الأمين صلوات ربي وتسليماته عليه أولهم منزلة، وأولهم فضلا، وأعظمهم قدرا، ثم يأتي بعده خليل الرحمن إبراهيم، ثم يأتي بعده الكليم موسى عليه السلام، ثم اختلف العلماء بين نوح وعيسى أيهما يسبق في الفضل. فموسى علمنا الدرس عندما علم أن هناك من منحه الله تعالى بابا في العلم لم يمنحه الله عز وجل لكليمه، ما تكبر ولكن عزم على أن يتحمل مشقة السفر طلبا للعلم على يد هذا العبد الصالح الخضر عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالراجح أن الخضر نبي من أنبياء الله رب العالمين. نبي، نعم، نبي كريم. هذا النبي الكريم لا شك أن منزلته أدنى من منزلة موسى الكليم، ولا شك أن الأعلم منهما موسى الكليم، ولكن كما بينا فيما مضى أنه يجوز للمفضول أن يتفوق على الفاضل في باب أو في مسألة كحال الخضر مع موسى عليهما السلام. وإذا بموسى عليه السلام يتكبد مشقة السفر، ورأينا حاله في سفره وما لاقى في سفره حتى وصل إلى العبد الصالح، ثم وضع العبد الصالح شروطا للطلب بعد أن بين له أنه لا ولن يستطيع الصبر، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وعلل وبين فقال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. وقفنا هنا في هذا اللقاء، نواصل مع جواب موسى الكليم على الخضر عليه السلام عندما قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. كان الجواب عجيبا، فيه عصمة من فتنة العلم، فيه أدب مع الله رب العالمين، وأدب مع العالم، وبعد عن المخالفات. فقال موسى عليه السلام كما يحكي القرآن الكريم على مائدة سورة الكهف، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موضوعنا في هذا اللقاء هذه الآية، كثيرا ما قرأناها وكثيرا ما استمعنا إليها، لكن ترى تدبرنا، ترى عقلنا، ترى وقفنا مع الآية وأخذناها بقوة، لأن هذا العلم لابد أن يؤخذ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فالإسلام لابد أن يؤخذ بقوة، القرآن لابد أن يؤخذ بقوة، سنة النبي العدنان يجب أن تؤخذ بقوة. فتعالوا بنا نقف وقفة تدبر أمام هذه الآية. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تضمنت الآية أولا الأدب الرفيع مع الرب جل جلاله في تقديم المشيئة قبل العمل، فأي عمل من الأعمال يقوم به العبد في المستقبل يجب أن يقدم فيه مشيئة ربه جل جلاله. لذا أدب الله
خاتم أنبيائه بهذا الأدب الرباني أيضا على مائدة نفس الصورة. قال الله تعالى مؤدبا نبيه الأمين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يؤتيني ربي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كثيرون هؤلاء الذين يرتبون أمورا وأعمالا لأعوام قادمة من غير تقديم المشيئة. الموعد الأسبوع القادم يوم الجمعة في مسجد بلال. أين إن شاء الله؟ نصيت، فإن ذكرك مذكر يجب أن تقولها إن شاء الله. أدب يعلمنا إياه الأنبياء والرسل وهم صفوة الخلق. ستجدني إن شاء الله صابرا. فقدم موسى عليه السلام عزمه بالمشيئة قبل العمل الذي سوف يمتحن به. فالعزم شيء والصبر شيء، لذلك لما كانت الرحلة ما صبر موسى عليه السلام. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، أدب يجب أن نعلمه صغارنا، نربي عليه أولادنا. لا يتكلم إلا بالمشيئة. نربي عليه بناتنا، نعلمه الزوجات، نعلمه كل من نعرف ومن لا نعرف من المسلمين. نعلم إذا تكلمنا في أي أمر مستقبلي أن نقدم المشيئة: إن شاء الله نفعل كذا، إن شاء الله نأتي يوم كذا، إن شاء الله أقول أفعل كذا، وهكذا أدب. ولذلك في آخر كتاب القدر في صحيح الإمام مسلم رحمه الله ختم الإمام مسلم كتاب القدر بهذا الحديث من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، وفي كل خير. افعل ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان، لو فعلت كان كذا وكذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أو كما قال النبي العدنان. ولنا وقفة هنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن القوي، القوة هنا قوة في عزيمة نفس على طاعة الله رب العالمين ونصرة دينه جل جلاله واتباع أنبيائه ورسله والقيام بالأعمال الصالحات من فرائض وسنن وأبواب تطوع، فهي نفس مقبلة وليست مدبرة. المؤمن القوي قوي في القيام بالأعمال، قوي في استقامة على منهج الله، قوي في ضبطه للسان، قوي في ضبطه للجوارح، قوي في سلامة صدر ونقاء قلب، قوي في أمره بمعروف ونهيه عن منكر، قوي في حبه الخير للغير. هذا النوع من أهل الإيمان هو المحبب إلى الرب جل جلاله. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لماذا؟ لأنهما اشترك في أصل الإيمان، والله جل جلاله يحب أهل الإيمان. ولكن المحبة درجات والمحبوبون مراتب. فإن ربنا تعالى قال في كتابه: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقي هو الذي صدق الخبر ونفذ الأمر واجتنب النهي استجابة لأمر الله رب العالمين. فكلما ازداد الإنسان إيمانا وكلما ازداد الإنسان تقوى لله، كلما ازداد حبا لله ومحبة من الله جل في علاه، بخلاف غيره من ضعاف الإيمان محبوبون، ولكن درجة المحبة تختلف عن درجة المقربين الأتقياء الأنقياء. فالمسلم يسعى لهذه القوة. لا تترك بابا يقربك من ربك إلا وسلكته، إلا وطرقته، حتى تصل إلى الولاية الحق للرحمن جل جلاله. فعند البخاري، وكلكم يحفظ هذه النصوص من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يفتش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه الحديث. فالشاهد هنا أن الناس مراتب وأن الناس درجات. هناك المقربون وهناك أصحاب اليمين وهناك الظالم لنفسه. فالناس درجات والمحبة أيضا مراتب ودرجات. فلا يستوي مثلا من حقق الفرائض وأدى النوافل مع من اكتفى بالفرائض، أو من قصر في الفرائض وتهاون في النوافل، لا يستوون. فالمحبة مراتب ودرجات. لذا قال النبي في حديث الإمام مسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، لأنهما اشترك في أصل الإيمان. ثم قال النبي موجها ومرغبا وحاثا على بيان الهدي، فقال: اعمل ما ينفعك. ولا شك إخوة الإيمان والإسلام أن أعظم ما ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة هو العمل الصالح. العمل الصالح، العمل الذي توافر فيه الإخلاص لله رب العالمين، العمل الذي توافرت فيه المتابعة لهدي النبي الأمين، العمل الذي فيه إصلاح بعد صلاح. هذا النوع من الأعمال هو أعظم عمل ينفعك في الدنيا والآخرة. لذا اجعل شغلك الشاغل مرضاة ربك، اجعل عملك صالحا ولا تلتفت للبشر، لأن رب البشر من صفاته العلم ومن صفاته البصر ومن صفاته السمع، يرى عملك، يسمع قولك، يركبك. فامضي ولا تلتفت، فإن منزلتك عند ربك. لا تلتفت لأقوال الناس، ولا تلتفت لما يصدر عن الناس، يجب أن تصنع ما ينفعك. ألا تعلم أخي أن منزلتك في جنة ربك تتحدد من خلال علاقتك بالخلق، العمل الصالح، القول الطيب. اسمع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كما جاء عند الإمام مسلم، يقول لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، فقير لا يجد المال ولا يجد متاع الحياة الدنيا، هذا هو المفلس عرفا عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. يا رب سلم. يصلي، نعم، وربما يصلي إماما. يصوم، نعم، رمضان والنوافل والتطوع. يزكي، خير، نعم يزكي. مفلس، نعم، هؤلاء هم الأغنياء المفلسون، أغنياء بصلاتهم بصيامهم بزكواتهم، لكنهم من أهل الإفلاس يوم العرض على خالق السماء والأرض. لماذا؟ اسمع يا عبد الله: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي. فهل أنت حريص على أعمالك الطيبات حتى لا تضيع وحتى لا تذهب؟ انتبه، انتبه إلى لسانك ماذا يقول. انتبه يا عبد الله، قد يلبسك الشيطان لباس الورع الزائف الكاذب، فتغتاب الناس وتطعن في الناس وتصب في الناس وتسخر من الناس فتهلك، فتهلك. فأنت تقدم أغلى ما تملك وهي الحسنات لغيرك، تذهب إليهم الحسنات بغير عمل وبغير تعب بسبب بعدك عن ربك. يا الله، أحد الأئمة والإمام النقعي ذات يوم كان في طريقه مع تلميذه سليمان بن مهران الأعمش. النخعي كان بعين واحدة، أعور العين، والأعمش أعمش. في الطريق عندما اقترب من القرية قال المعلم للمتعلم: يا ولدي، أسلك أنت طريقا وأنا أسلك طريقا آخر حتى لا ندخل إلى قريتنا فيقع الناس فينا فيقولون أعور يقود أعمشا. فماذا قال الإمام الأعمش؟ قال: يا شيخنا، دعهم يأثمون ونؤجر نؤجر ويأثمون. انظر إلى صاحب العمل النقي، الرجال الذين تربوا على المنهج. قال: ولما يا ولدي؟ بل نسلم ويسلمون خير من أن نؤجر ويأثمون. انظر إلى العلماء ومدى حرصهم على الناس، هذا هو النوع من الأعمال الصالحات. يخشى أن يقع الناس فيه فيعصون ربهم فيأثمون. صدق الإمام أحمد عندما قال عن أهل العلم: فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. انظر العلماء كيف يخافون علينا من نار الآخرة، كيف يخافون علينا من الزلات، كيف يخافون علينا من العقوبات. وهذا ما جعل بعض السلف يقول: نحب علماءنا أفضل من حبنا لأمهاتنا وآبائنا. فقال: ويحك، ليما؟ قال: آباؤنا وأمهاتنا يخافون علينا من نار الدنيا، وعلماؤنا يخافون علينا من نار الآخرة. العمل العمل، احرص على ما ينفعك، هذا هو الفائز الذي يحرص على النافع، فيلزم كتاب ربه ويلزم غرز نبيه بفهم الصحابة، ويحب الخير للغير ويمضي ولا يلتفت ولا يلتفت. فمن رام أن يسلم من كلام الناس فهو مجنون، مجنون والله إخوتاه. كما قال الشافعي، قال: من أراد وظن أنه يسلم من كلام الناس فذلك مجنون، مجنون. لماذا؟ الخالق جل جلاله لم يسلم من كلام خلقه، نسبوا لله الزوجة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا لله الولد، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا له الجهل والمرض، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، نسبوا له البخل والشح، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم أنت أيها المسكين تطلب أن تسلم من ألسنة الناس، فهذا هو الجنون بعينه، هذا هو الجنون. إذن احرص على ما ينفعك، واسمع لناصح يحب لك الخير. كل لحظة تمر عليك لا تزدد قربا من الله فأنت في خسران، لأن الزمان لا يتوقف. إياك إياك والعطل وأنت سائر على الطريق إلى الله، امضي، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، أمر من نبيك صلى الله عليه وسلم، احرص على ما ينفعك. ثم ماذا يا رسول الله؟ قال: احرص على ما ينفعك وحذرك من العجز. الله أكبر. ولا تعجز بالكسر، وتقرأ بالفتح، ولا تعجز، قراءتان صحيحتان. والمعنى الكسل، إياك والكسل، إياك والفطور في الطاعة، تكون على الطريق ثم تتهاون وتبتعد وتتكاسل. إذن هناك أسباب تعينك على عدم التكاسل: مجالس العلم، الصحبة الصالحة، من يذكرونك بالله، إذا أخطأت نصحوك، لا يساعدوك على الخطأ، وإذا نسيت ذكروك، وإذا قمت بالعمل الصالح شجعوك وأيدوك وأعانوك. هؤلاء هم من تحرص على صحبتهم وتتمسك بهم. وإياك والبطلين، إياك وأصباح قيل وقال، إياك وأصحاب قيل وقال، فإنه لهلك ومن جلسهم مثلهم في الهلاك، والعياذ بالله رب العالمين. احرص على ما ينفعك ولا تعجز، ولا تعجز. ثم قال واستعن بالله. الله أكبر، استعن بالله ولا تعجز. فالاستعانة طلب العون من الله، أنت تحرص على ما ينفعك هو العمل الصالح، ومعلوم أنه لا قوة لك على القيام بالعمل إلا إذا استعنت بمن؟ بالله. لذلك نقول في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة، ولا سبيل لي في القيام بالعبادة إلا بك أنت وحدك، فاستعنت بك على عبادتك سبحانه جل جلاله. لماذا إخوتاه؟ لأنه لا تغمض عين، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله رب العالمين سبحانه. ثم قال النبي فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا. النهي هنا عن كلمة لو في آخر الحديث، لو التي تفيد التسخط على قدر الله والضجر من قدر الله، أما إن كانت ليست كذلك فلا بأس أن تقول لو، فالقرآن مملوء بلو والسنة مملوءة بلو، إنما المنهي عنه أن تتضجر من القدر، أن تتسخط على قدر الله، هذا ممنوع. فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. هذه هي وما شاء فعل، جعل لك مشيئة، نعم، غير أن مشيئتك لا تخرج عن مشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. انظر للمشيئة، العز والذل لا يكون إلا بمشيئة من؟ الله. الدليل قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعزيز من أعزه من؟ الله. والذليل من أذله من؟ الله. فلا عز ولا ذل إلا بمشيئة الله. الهداية، هداية العون والتوفيق لا تكون إلا بمشيئة من؟ الله. قال تعالى مخاطبا نبيه الأمين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، هذا في هداية العون والتوفيق. أما هناك نوع هداية أثبته الله لنبيه ولكل من سلك مسلك الأنبياء والرسل من العلماء والصالحين وطلاب العلم، هو هداية البيان والإرشاد، توضيح الطريق، وهذا قال فيه الرب جل جلاله نبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قيدها بالصراط أي توضح الطريق فقط، أما الذي يملك هداية العون هو الله، فالهداية لا تكون إلا بمشيئة. طب ما تقدم المشيئة حتى يهديك. العطاء والهبات لا تكون إلا بمشيئة الله رب العالمين، قال تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. تريد الولد قدم المشيئة، ساعة سل ربك وافزع إليه، أكثر من الاستغفار، أكثر من الجود والكرم، أكثر من الصدقات، أكثر من الخشوع لعظمة رب البريات، ترزق بالولد إن شاء، وإن لم يشأ فمنعه خير. الله أكبر، الله أكبر. نعم، إن شاء أن يعطيك فالعطاء نعمة تحتاج إلى شكر، وإن شاء أن يمنعك فالمنع نعمة إن تدبر. المنع نعمة، نعم. انظر إلى الغلام الذي سوف يقتله الخاضر على مائدة نفس الصورة، هذا منع لما بين العلة. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فالمنع نعمة، إن منعك اشكر، لأن الصبر شكر، صبر مع تسليم وشكر. ولذا قال بعضهم: إن سألت ربي شيئا فمنعنيه كان المنع أحب إلي من العطاء. قالوا: كيف؟ قال: لأن العطاء اختياري أنا، والمنع اختياره هو، ولا يختار إلا الخير جل جلاله. منعني فهذا اختياره، فهل ترفض اختيار العزيز الغني الكريم؟ منعك لخير، حرمك لخير، فما منع إلا ليعطي، وما حرم إلا ليعز. فاصبر وسلم، وعليك أن تشهد النعمة في باب النقمة. فالعطاء به بأمره، الخلق والاختيار بأمره. قال تعالى: يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، كله بالمشيئة فافزع إليه. التثبيت على الأمر لا يكون إلا بمشيئته، فلا تغفل عن سؤاله التثبيت. فهو القائل في كتابه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. لذا كان النبي يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من؟ رسولنا. نعم، فماذا أقول أنا وماذا تقول أنت؟ سر ربك التثبيت. إخوة الإيمان والإسلام، والله ثم والله، لا يتحرك متحرك في الكون، ولا يسكن ساكن في الكون، لا تغمض عين ولا تطرف عين، ولا يبصر مبصر إلا بمشيئة من خلق جل جلاله. فمن الأدب إذا أردت أمرا أن تقول: إن شاء الله، إن شاء الله. ولذلك كان من كنوز الآخرة قول: لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في الصحيحين أن النبي قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. لماذا كنز؟ لأن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي عن معصيتك، ولا قوة لي على طاعتك إلا بك وبمشيئتك. فاسأله التثبيت، بارك الله فيك. فموسى علمنا هذا الأدب: ستجدني إن شاء الله صابرا. آه مع صابرا تحتاج إلى حلقة غير تلك الحلقة، فعقارب الساعة كما تعلمون دائما أبدا تطاردنا. فأكتفي بما قلت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. عرس وفق الله فيهم زين الناس على نظام خير محمد صلى الله عليه وسلم فيهم زين المقيم والأحسن الكلام العديم من فوائد أسماء المسلمين سباق وعبش أسباس الرواد أتفاق الله سنة بس تحشى المزيد في محمد صلى الله عليه وسلم ونشك تصوي بفضل على سكان عن يتنسبوري قوتها نيم الله سبحانه وتعالى ونشك تصوي بسكان محمد صلى الله عليه وسلم زين دينا ونزين جزانتها. Liebe Geschwister, wir führen die Vortragsreihe fort, in der wir über die vier Hauptversuchungen in dieser Dunya reden. Liebe Geschwister, es sind die Versuchungen, die in Surat al-Kahf erläutert worden sind von Allah subhanahu wa ta'ala. Zum ersten ist es die Versuchung in der Religion und zum zweiten die Versuchung in der Dunya im Diesseits mit dem Geld und mit dem Material. Und die dritte Versuchung ist die Versuchung des Wissens und die vierte Versuchung ist die Versuchung der Stellung, die Prüfung der Stellung. Wir waren stehen geblieben bei der Prüfung des Wissens. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns dieses anhand von der Geschichte von Musa und Al-Khadr alayhi wassalatu wassalam beigebracht. Und zwar hat diese Geschichte damit angefangen, dass als Musa errettet worden ist, so hat er das Schiff liegen lassen und er versammelte die Leute und er hielt eine Predigt. Und diese Predigt hatten die Leute zugehört und viele von ihnen haben geweint. So fragte einer der Fragenden Musa, gibt es jemanden, der wissender ist als du? Und er als Prophet dachte, dass er der Wissendste momentan auf der Welt ist. So sagte er, nein, es gibt keinen, der wissender ist als ich. So hat Allah subhanahu wa ta'ala hier eine Erziehungsmaßnahme vorgenommen. Er sagte ihm, geh an dem und dem Ort, du wirst Al-Khabr finden, du wirst jemanden finden, der mehr Wissen hat als du in einer gewissen Angelegenheit. Denn es ist klar, dass Musa a.s. besser war als Khabr von der Stellung her. Und der Stellung der Diener, liebe Geschwister, sie ist so, wie man sich Allah subhanahu wa ta'ala nähert. Umso mehr sich der Diener Allah subhanahu wa ta'ala nähert mit den guten Taten, mit den Pflichten und mit den freiwilligen Taten, umso mehr ist seine Stufe bei Allah subhanahu wa ta'ala und die höchste aller Stufen gebührt den Propheten. So was wir von Musa a.s. hören, die Stellung von Al-Khadr a.s. Aber er wusste einige Dinge, die Musa a.s. nicht wusste. So wurde er beauftragt, die Wissensreise zu unternehmen zu Al-Khadr. Und liebe Geschwister, hier sehen wir das Benehmen, das Musa a.s. hier aufgewiesen hat, Musa gegenüber. Er sagte, Al-Khadr sagte zu ihm, du wirst es nicht bei mir aushalten können, du wirst nicht bei mir geduldig sein. Bei mir wird es zu hart für dich sein. So sagte Musa a.s. Schaut mal, welches Benehmen. Er hat gesagt, du wirst mich, inshallah, wenn Allah es möchte, von den Geduldigen sehen und ich werde deine Befehle nicht ungehorsam sein. Ich werde dir gehorsam gegenüber sein. Und das ist das Benehmen, was ein Schüler des Wissens an seinen Gelehrten zu haben hat. Und von dieser Geschichte, liebe Brüder, haben wir viele Vorzüge. Der erste Vorzug ist das Benehmen. Was hat Musa gesagt? Inshallah. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz, den der Muslim in seinen Taten mitnehmen sollte. Und zwar in seinen Aussagen. Ich treffe mich mit demjenigen. Dann und dann, das in der Zukunft, dann sage ich Inshallah. Dann sage ich bezüglich Inshallah, denn nichts passiert außer mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist der Weg, wie die Propheten uns uns beigebracht haben, wie wir unsere Dinge planen, dass wir zu jeder Sache inshallah sagen. Denn wenn eine Sache nicht passiert, ist es die, so ist es die Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala. So wie es im Hadith von Bukhari überliefert worden ist, und das ist der letzte Hadith bei ihm, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, der starke Mu'min ist Allah lieber als der schwache Mu'min. Und was bedeutet denn der starke Mu'min? Der starke Mu'min bedeutet hier, dass derjenige die Stärke hat, der an der Religion festhält. Derjenige, der die Religion praktiziert. Derjenige, der nicht nur mit den Pflichten bemüht ist, sondern sich mit den freiwilligen Taten Allah subhanahu wa ta'ala nähert. Derjenige, der gut zu den Menschen ist. Der ein gutes Bild für die Muslime abgibt. Derjenige, der den Muslimen in Not und Notbedürftigen allgemein hilft. So ist das der Stärke, der starke Mu'min. Der starke Mu'min ist Allah lieber und ist besser als der schwache Mu'min. Und er sagt weiterhin, sallallahu alaihi wa sallam, mache, was dir nützt. So So sagen wir unser Bruder, mache das, was dir in der Dunya und in der Akhira nützt. Und das, was für deine Akhira ist, ist das, was dir nützt. So suche die gute Freundschaft. Suche diejenigen, die dich zum Guten bringen. Suche diejenigen, die dich verwarnen, wenn du einen Fehler machst. Suche nicht diejenigen, die, wenn du einen Fehler machst, die dir nichts sagen. Du machst einen Fehler vor ihnen und sie sagen, das ist seine Sache zwischen Allah und ihm. Nein, deine Aufgabe ist es, dass du ihn zum Guten aufrufst. Denn wie es im Hadith von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überliefert worden ist, so sagt er zu seinen Gefährten, wisst ihr, wer derjenige ist, der pleite gegangen ist? Sie sagten, o Gesandter Allah, es ist derjenige, der kein Geld hat und der kein Material hat, das heißt keinen materiellen Eigenbesitz. So sagte er, der Muflis, der Pleitegegangene ist derjenige, der mit Gebet kommt. Er hat gebetet, er hat vielleicht viel gebetet, in der Jama und so weiter und so fort, der mit Fasten kommt. Der hat vielleicht Ramadan gefastet und hat er vielleicht die freiwilligen Taten gemacht und er kommt mit Zakat, er hat gespendet und dieser Geist berichtet, aber er hat denjenigen beschimpft und hat denjenigen geschlagen und hat über denjenigen gelästert und hat dessen Blut vergossen, so nimmt der von seinem Hasanat und der von seinem Hasanat und der von seinem Hasanat. Wenn seine guten Taten weg sind, so bekommt er die schlechten Taten von ihnen, bis er ins Höllenfeuer oder der in den Berg geschmissen wird. So suche die Person, die dir Nutzen bringen und mach das, was für dich in der Akhira nützlich ist, lieber Bruder. Und dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und sei nicht faul. Denn wie wir wissen, liebe Geschwister, ist derjenige, der nur die Pflichten macht, nicht auf derselben Stufe wie derjenige, der die Pflichten und die Sunnah macht. Und so weiter, diese Stufen sind bei Allah subhanahu wa ta'ala verschieden. Dies ist bekannt, liebe Geschwister, so sollte der Muslim stets bemüht sein, nicht nur die Pflichten zu machen, sondern die guten Taten. Das ist nicht eine gute Sache aus, die du machen kannst. Jede Tür, die Allah subhanahu wa ta'ala dir öffnet, um das Gute zu machen, so tue sie, du weißt nicht, welchen Rat dich ins Paradies bringt. Und liebe Geschwister, zuletzt sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und wenn dich etwas Schlechtes trifft, so sag nicht, hätte ich das und das gemacht, wäre das und das passiert. Sondern sag, das ist die Vorherbestimmung Allahs, Allah macht, was er will. So ist die Rechtleitung. Dass du rechtgeleitet bist, nicht von dir und nicht von deiner eigenen Kraft, sondern von Allah subhanahu wa ta'ala einzig und allein. Deswegen sagen wir jedes Gebet, dir allein dienen wir und von dir allein nehmen wir die Kraft. Wir wollen nicht anbeten, Allah, aber wir brauchen die Kraft, die du uns gibst, dass wir dieses machen. Und das, liebe Geschwister, sollten wir unseren Kindern beibringen. Ich mache eine Angelegenheit, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dies will. Dieses müssen wir unseren Kindern beibringen, unseren Frauen beibringen, jedem beibringen, für den wir das Gute wollen. Wie einer der Salaf, radiallahu anhu wa ta'ala, gesagt hat, wenn ich eine Sache will und Allah diese Sache mir nicht gibt, so ist das Allah mir diese Sache nicht gibt, mir lieber, als wenn diese Sache passiert. So sagen die, warum? Du hast diese Sache nicht bekommen, warum ist das so? So sagte er, wenn ich diese Sache bekommen hätte, so wäre das mein Willen gewesen. Aber dass Allah mir diese Sache nicht erlaubt hat, nicht gegeben hat, dieses ist Allahs Willen und Allahs Willen ist mir lieber als mein eigener Willen. So wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir gibt, so ist es gut für dich. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nimmt, ist es gut für dich. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht gibt, so ist es mit Weisheit. Und so ist es nur zu deinem Guten. Deswegen ist von den Schätzen des Paradies, dass man sagt, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam überlieferte, La hawla wa la quwwata illa billah. Ich habe keine Kraft und keine Stärke außer mit Allah subhanahu wa ta'ala. Ich habe keine Kraft der Veränderung, dass ich von der Sünde wegkomme in die gute Tat, außer mit Allahs Erlaubnis. Und ich habe nicht die Stärke, die Anbetung zu machen, außer wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir dieses erlaubt. Und das ist das, was wir aus der heutigen Predigt mitnehmen sollten, liebe Geschwister, dass egal was wir machen, dieses nicht geschieht, außer mit der Erlaubnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich erinnere daran, meine lieben Geschwister, an diesem segenreichen Freitag auf dem Weg Allah subhanahu wa ta'ala zu spenden, denn die Sadaqa für die Häuser Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Sadaqa Jariya, die selbst nach deinem Tod fortgeführt wird. Du weißt du nicht, Welche Fahrt dich ins Paradies bringt, ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأذكر الإخوة بالصدقة للمسجد حتى يقوم بما ملقى عليه من مسؤوليات وتبعات ومعلوم أيضا أن الله تعالى يضاعف لمن يشاء فمضاعفة الأجور بالمشيئة أيضا. قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فاستعن بالله على أن تنفق، لأن النفس جبلت على الإمساك والإقتار والشح. استعن بربك، استعن بربك أن ييسر لك أمر الصدقة، فإنها تأتي يوم القيامة تظللك من حر جهنم، من حر النار، كما أخبر النبي العدنان: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا، فرج كرب أمتنا. اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، اللهم ردنا إلى الإسلام مردا جميلا. اللهم دلنا على أهل الخير ودل أهل الخير علينا، واصرفنا عن أهل الشر واصرف أهل الشر عنا. اللهم لا تجعل للكافرين على الموحدين سبيلا يا رب العالمين. يا ربنا لا تجعل لأعدائك على أوليائك سبيلا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.